الله الرحمن الرحيم. ما هذه كم ساعة الآن؟ ما عندنا ما مدرسة كذا؟ ما في أحد عنده درس هذا؟ كم الآن؟ يعني قبل ربع ساعة من الآن. متى؟ يعني قبل خمس دقائق من الآن. حتى كلما قدمنا قليل عن المغرب يمكن الوضوء، يمكن بعضهم حتى لو توضأ بعد العصر قد يحتاج انه يعيد الوضوء، احسن من الخروج بعد يعني او مع الاذان العشاء، احسن يتوضأ قبل المغرب الى بعد العشاء كان احسن. خلوكم بالعربي انتم، السادسة هذه ما السادسة من الورد يا اخوان، شرعا وعقلا صحيح، شرعا وعقلا ولغة هذا التوقيت خطأ. الآن إذا أردت أن تعد كيف تعد؟ تقول 7-8 أو تقول 1-2، كل شيء يبدأ من 1. أنا ما سمعت شيء يبدأ من 7 إلا الأيام، ها؟ يبدأ اليوم من الساعة 6 غلط هذا، ما في شيء. فإن قال لا هو يبدأ من يعني الساعة 1 ليلا، نقول هذا غلط. لو كان على هذا يحرم على الآكل والشارب الذي سيصوم أن يأكل ويشرب، أليس كذلك؟ وعليه مغالبات كثيرة. فلا، إن كان اليوم واليوم غير الليلة، تمام؟ اليوم والليلة عند اجتماعه ما يبدأ من أيه؟ من المغرب، صحيح. صوم رؤيته وأفطر لرؤيته، والليالي قبل أيام. فاليوم مع ليلته، ويطلق اليوم على اليوم والليلة، تطلق الليلة على الليل، فيبدأ من المغرب. وإن كان المراد النهار غير الليل، فيبدأ من طلوع الفجر، طلوع الفجر فيبدأ من 1، صحيح. أما على ما يفعل كثير من إخواننا، يعني ماذا يبدأ من 6 أو من 7، هذا خطأ. الشيخ رحمه الله ألا ماذا بوب في كتاب الأدب من الجامع الصحيح مر بنا أنه قال باب توقيت الساعة يكون على الغروب، أي واستدل حين جابر يوم الجمعة 12 ساعة، معناه أنه يكون الغروب عند الساعة 12، هذا ينضبط به الوقت وهذا أحسن. وهذا الذي كان عليه العرب قدامى، والعرب هم أول من اخترع الساعة غير قبل الكفار، صحيح. أول من اخترع الساعة عند العرب كانوا يوقتون بهذا التوقيت. ما نحب أن نأخذ درسنا بهذا، لكن هذا تنبيه. طيب أين وصلنا؟ 84. هذا ما قرأناه 84. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ولا نجادل في القرآن بأنه مخلوق حادث أو من جنس الحروف والأصوات. وتقدم معنا حكم الجدل، وأن الجدل محرم أصلا، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، ما ظل قوم بعد هودا كانوا عليه إلا أوثوا الجدل، حيث بأمامة عند الترمذي. والعلماء سلفا وخلفا ينكرون الجدل إلا في أبواب ضيقة، مناظرة أهل الباطل في حدود ضيقة جدا بشروط ضوابط، نعم. وإلا من علم منه أنه يريد الحق بين فلا، أما من ترى منه أنه جادل أو معاند فمثل هذا الإعراض عنه، وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلام. ولهذا يقول لا نجادل في القرآن بأنه مخلوق، أي ولا نقول بخلقه أو نقول أنه حادث، وإنما نقول أنه كلام الله سبحانه وتعالى، كما سبق معنا مختصرا ما يتعلق بالكلام أو ما يتعلق بالقرآن. وكونه حروف وأصوات هذا هو الصحيح، القرآن هو كلام الله بحرف وصوت. حديث ابن عباس في مسلم أنك لن تقرأ بحرف منها إلا أتيته، أي في بقرة، أنا أنها حروف، وغيره من الأدلة. وهكذا أيضا حديث عبد الله بن أنيس فينادي بصوت، حديث أبي سعيد فينادي بصوت: يا آدم أخرج بعث النار، البخاري، وأصله الصحيحين، لكن الشاهد عند البخاري فكلام الله بحرف وصوت، لكن ليس من جنس الحروف والأصوات، ليس من جنس حروف وأصوات البشر. فلما تسمع قارئا يقرأ الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام هو كلام من؟ كلام رب العالمين، كلام الله، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا كلام الله عز وجل. لكن هذا الصوت ليس صوت الله عز وجل، هذا صوت القارئ. الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. أي نعم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. لكن الله تكلم بصوت، سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، سمع كلام الله بحرف وصوت ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من كلمه الله؟ كان موسى عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كلمه الله، سمع كلامه بحرف وصوت، وليس بعبارة عن كلام النفساني أو أنه خلقه الشجرة أو غير ذلك مما يقول المعطلة. لا، كلام حقيقي سمعه من أسمعه الله عز وجل بحرف وصوت. لكن يريد أن يقول لا يكون من جنس حروف وأصوات المخلوقين. قال رحمه الله: ونعلم أنه أي القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والقرآن نزل به جبريل وهو منزل من عند الله، نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام، سمعه من الله سبحانه وتعالى، وهو ذلك كلام أيضا أوسع من هذا تقدم حيث ذكر المصنف رحمه الله يتعلق بالقرآن. قال: وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. هذا أيضا تكرار لما تقدم، أي أنه ليس مخلوقا وليس مساويا لكلام المخلوقين، وهذا هو الصحيح. ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة، ولذلك لا يدخله يعني ماذا الكذب وماذا الإنشاء والخبر، ماذا الصدق والكذب. كلام الله عز وجل كله صدق، كله صدق وكله حق وكله عدل، ولذلك لا يمل منه القارئ. كم تكرر في اليوم سورة الفاتحة؟ كم تقرأها مرات في الفرض دون النفل؟ إذا عليه الفريضة دون النوافل دون الرواتب دون ما تتنفل بها، قد تقرأها رقية، قد تقرأها لنفسك، نعم، يعني ماذا لتدبر أو للاستشفاء أو للعلاج أو للأجر أو لغير ذلك. كم يقرأ المسلم الفاتحة في اليوم؟ هل يمل منها؟ أبدا. كلما أعاد قراءتها وجدها ألذ، وكلما تدبر وتأمل وجد فيها أحكام وفوائد ما خطر في باله وإن كان له في العلم سنين عديدة. هذا يدل على بلاغة القرآن وأنه ليس كلام البشر. أما كلام البشر فلو بعدت تكلم ماذا تكرر كلام إنسان ربما أيام لمللته ولا مل الناس منك، ولو مل الناس منك أنك تكرر كلام فلان وإن كان عالما أو إماما يمل كثرته. قال: ولا نخالف جماعة المسلمين. هذه الجملة تعني لا نخالف جماعة المسلمين في الكلام في القرآن، لأن المسلمين مجمعون أن القرآن كلام الله عز وجل ليس من مخلوق وليس كلام البشر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهم مجمعون على ذلك. وما خالف ذلك إلا الجهمية الزنادقة الذين قالوا بخلق القرآن. فلا نخالف جماعة المسلمين بقولنا بأن القرآن مخلوق أو سائر ما قاله أهل البدع. وهكذا أيضا لا نخالف جماعة المسلمين في سائر الأمور، وهذا هو الواجب على المسلم. لا يجوز للمسلم أن يخالف إجماع الأمة، إذا أجمعوا على مسألة لا يتبع أمتي على ضلالة، ما ينقض الإجماع. والصحيح أن الأمة إذا أجمعت على مسألة لا يجوز يعني ماذا الخلاف. أما إن وجد فيها مخالف، إن وجد مخالف فالعبرة بالدليل، ولست ملزما بقول الجمهور. فماذا؟ فالجمهور كثير مسائل يخالفون بها الدليل، لكن إذا أجمعت الأمة فهذا حجة ملزمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنهم لا يجتمعون على ضلالة، وأخذ ربنا عز وجل يقول: ينشقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذا يعني مخالف للإجماع، أي الذي أجمع على شيء ويأتي ينقضه. لكن إن لم يثبت الإجماع فهنا المسألة فيها خلاف، والإجماع لا يكون على ضلالة، ثم أيضا لا يكون على خلاف نص أبدا، لا يمكن أن يجمعوا على خلاف نص، نعم، أعني علماء المسلمين. وأنت تنبه لكثير من الإجماعات المدعاة سواء في الفقه أو في العقيدة. مثلا لما تقرأ في فتح الباري يقول الحافظ: قال ابن بطال أجمعوا أنه لا يقال أن الله شخص. خلاص، لما ترى هذا الإجماع تقول إذن لا نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. والحديث نص، والبخاري يبوب باب الشخص بنفس الشخص لله بهذا المعنى. فهذا يدل ان هذا الاجماع اجماع من؟ اجماع الاشاعره. فلهذا دعوة الاجماع لا يتهيبها طالب العلم الا ان ثبتت. نعم، اما كل من يدعي الاجماع كم يدعون الاجماع؟ بعض المسائل يدعى بها الاجماع على طرفي نقيض، صحيح هذا يدعي الاجماع وهذا يدعي الاجماع، وبعضها يعني كثير منها هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. وبعض العلماء لا يعتبر اصلا خلاف الواحد والاثنين، خلاف الواحد والاثنين لا يعتبره فيدعي الاجماع. والصحيح ان الواحد والاثنين ينقضون، الواحد ينقض الاجماع ان كان ممن يعتبر خلافه، اما ان كان ممن لا يعتبر من اهل البدع او ممن ليس من اهل العلم فهذا شيء اخر. فهذا هو الصحيح المسألة. وبعضها ما سمعت يدعي فيها الاجماع وهي قول الجمهور، وبعضها ربما عكس قول الجمهور. لكن على اي حال اذا علم الاجماع يعني سواء من زمن الصحابه اجماع الصحابه او من بعدهم اذا نقله امام ولا نعلم له مخالف فاننا لا نخالف الاجماع. قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. اهل القبله هم الذين يصلون الى قبلتنا، وتطلق هذه على اهل السنه وعلى سائر المسلمين، كل من يصلي الى القبله سواء كان مسلما او قد يكون مما له ناقض مثلا يقال هذا من اهل القبله. لكن لا نكفر احدا بذنب فعله كما تفعل الخوارج المعتزله بذنب فعله، وهم يكفرون بالكبيره ما لم يستحله. قوله ما لم يستحله يعني استحلالا قلبيا، اي يعتقد حل هذا الشيء. فلو ان انسان شرب الخمر قال لا الخمر حلال، كيف الخمر طيب، وذكر فيه كما يفعل بعض الجهله يقول فيه منافع وغير ذلك، فاذا كان يستحل شرب الخمر فهذا يكفر وبلا شك، وهو يعلم ما تحريم هذا الامر. ويعني هذا شيء من معلوم الدين بالضروره، الخمر والزنا والسرقه وقتل النفس المحرمه هذه اشياء معلومه من الدين بالضروره. ولو ان انسان فعل هذا واستحله استحل فعل هذا المحرم فنعم يكفر بقلبه، اما بفعله فما احد يفعل فعله ويستحل فعله فهذا لا يكفر به. والخوارج كما تعرفون يكفرون بالكبيره، يكفرون بالكبيره، يقول من فعل كبيره فهو كافر، ويستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فسوق وقتال كفر. ونظائر هذا حديث صحيحين عن مسعود، ونظائر هذا والرد عليهم ان هذا كفر دون كفر، ان هذا كفر دون كفر. فقد ذكر الله عز وجل المتقاتلين وقال: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما حتى اقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. سماهم اخوه، اي نعم. وهكذا يعني فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وعدم الاحسان، وقد قتل اخاه فسماه اخاه اي في الاسلام، والا ما هو اخوه نسبي، اي اخاه في الاسلام وهو مرتكب لهذه الكبيره. فالمراد ان صاحب الكبيره اذا لم يستحل استحلالا قلبيا انه ليس كافرا، ومع ذلك هو على جرم عظيم لا يعني هون من الزنا او من شرب الخمر او من قتل النفس، هذه معاصي وجرائم عظام لا يهون منها، هذا هو الحقيقه. لكن لا يجوز ان يسير الانسان على اصول المعتزله والخوارج فيقول ان هذا كافر، هذا مسلم عاصي فاجر، هذا هو. قال: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل، لان هذا مذهب الخوارج. والخوارج يكفرون في الدنيا وفي الاخره، يقول هو كافر وفي الاخره كافر مخلد في النار. المعتزله يقولون في الدنيا بمنزله بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، لكن في الاخره مخلد في النار، في الاخره كافر. قال رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذا قول مرجئة، ويدلك أن الإمام الطحاوي ليس مرجئا محضا حتى المرجئة الفقهاء، لا إنما وقع في بعض الأخطاء فيها، وإلا فهذا القول صحيح لأن هذا إرجاء. لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، عكس قول من؟ عكس قول الخوارج تماما. الخوارج يقولون هذا كافر خارج من الإسلام ليس بمسلم، حلال الدم والمال والعرض وغير ذلك. ماذا المرجئة قال؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، ما زال يقول لا إله إلا الله فهو مسلم لا يضره، وإن سرق وإن قتل فهذا لا يؤثر فيه وإيمانه كإيمان جبريل، وكلاهما على طرفي نقيض. وتجد هذه العقائد في الناس في المجتمع، تجد من عنده يقول لك كلهم مسلمون لا يضر، من عنده إرجاء، وتجد من عنده غلو كغلو الخوارج يقول لك قتل المسلم فهو كافر، أو يشرب الخمر هذا كافر، أي نعم. وكلاهما خطأ. ففاعل المعصية ينقص إيمانه ويضعف إيمانه كما تقدم معنا في الإيمان أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أي نعم. فيعني يضر المعصية تضر بالإيمان وتضعف الإيمان والإيمان عن صاحبها. ومن المعاصي من تخرج ما تخرج صاحبها عن الإيمان أصلا ما هو لا نضره بل تضر. ومنها ما تخرجه عن الإسلام كفعل الشرك والسجود للصنم. نعم يعني مختار لا يكون مكرها المكره شيء ثاني. وهكذا أيضا يعني وطأ المصحف غير الناس العامد وغير ذلك أمور يكفر بها لكن وأمور لا يكفر بها صاحبها لكنها تضر إيمانه ويبقى إيمانه ضعيف. والدليل الحديث السابق شباب المسلم في السوق وقتال كفر. فيعني العمل يضر بالإنسان كونه شاب ويبقى فاسق وشاب أخيه من أخاه المسلم وإذا قتله أيضا كفر دون كفر ومعصية ويستحق العذاب وهو تحت المشيئة يوم القيامة. فكلاهما على خطأ. الصحيح قل قول أهل السنة بين هذين القولين أنه يضر إيمانه كما يقول شيخ الإسلام فاسق بمعصيته مؤمن بإيمان معصية هذه جعلته فاسقا بهذه المعصية إلا أن يتوب وماذا ومؤمن بإيمانه لأن هذه المعصية لم تخرجه عن كونه مؤمنا. نعم. ترك الصلاة الصحيح في تارك الصلاة أنه كافر هذا هو الصحيح لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي حديث بويدة عند أبي داود هو صحيح. وفي حديث جابر ليس بين الرجل وبين الشرك أو الكفر إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقوله فقد كفر في الصلاة وحدها يدل على إيش؟ يدل على أن المراد الكفر الأكبر. لو كان المراد الكفر الأصغر لو أن إنسان ما زكى ترك الزكاة ليس جاهدا بس مانعا بخلا. أما الجاحد فهذا الاتفاق في الصلاة في الزكاة في الحج في الصوم في سائر أركان الإسلام. لكن إنسان تركها متهاوية لم يؤدي الزكاة بخلا ما حكمه؟ ها؟ لا يكفر. وإن قال بعضهم يكفر أي كفر دون كفر أي معصية تمام ولا لا؟ طيب ترك الصوم لم يصوم شهر رمضان ليس جاهدا متهاوية ما حكمه؟ لا يكفر عاصي صح ولا لا؟ طيب لماذا خصص الصلاة وحدها بالدليل فقال فمن تركها فقد كفر؟ يدل أنه الكفر الأكبر. أي نعم. فهذا يدل وهذا هو الصحيح وعليه إجماع الصحابة كما تعرفون وعليه الأدلة من القرآن ومن السنة. وهذا القول الذي لا ينبغي أن يمترى فيه صحيح أن تارك الصلاة المتهاون كلام على المتهاون. أما الجاحد فهذا إجماع في الصلاة وفي سائر أركان الإسلام لكن في ماذا بارك الله فيكم في المتهاون تركها تكاسلا لم يصليها تكاسلا الصحيح أنه كافر كفرا أكبر وأنه خارج من الإسلام لهذا الدليل لأنه قيدها بقوله فقد كفر في الصلاة وحدها وفي باقي أمور الإسلام ما قيده يعني بالصلاة. فيدل هذا بحق المتهاون أما بحق الجاحد فهذا كافر إجماعا. قال عليه رحمة الله ونرجو للمسلمين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. هكذا لا نجزم لمسلم معين أنه مغفور له أو أنه من أهل الجنة إلا من جاء الدليل أنه من أهل الجنة. لكن نقول نرجو فمن ظهر لنا حاله أنه محسن وأنه صالح نقول نرجو أن هذا من أهل الجنة ويرجو أن الله يغفر له ويتجاوز عنه ولهذا ندعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم عافه واعفو عنه. قال أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. والمسلم يدخل الجنة برحمته لا بعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه فضل. أخرجه عن أبي هريرة. وما جاء في قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون المراد بإيش؟ بسبب ما هو السببية أي بسبب أعمالكم. فعملك هذا السبب لأن تدخل الجنة وسبب أن يرحمك الله. لكن إن لم يعمل صالحا لم يكن مؤمن لم يعمل السبب فهذا جزء من ليس من أهل الجنة. فلهذا الذي يموت من المسلمين أو الذي هو حي نرجو أن الله يغفر له ويدخله الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا على التعيين. أما على الخصوص فكل مسلم في الجنة أفضل ما نعم. أما على العموم فكل مسلم في الجنة كل مسلم جزما كل مؤمن في الجنة كل موحد في الجنة نعم هذا جزما. لكن على التعيين زيد هذا هل هو من أهل الجنة؟ نرجو أنه يكون من أهل الجنة نرجو أن الله يغفر له. وهكذا عقيدتنا فيما لم ينص دليل. أما من جاء الدليل كأبي بكر وعمر فهذا نجزم جزما لا ارتياب فيه أن هؤلاء من أهل الجنة. قال ولا نأمن عليهم أي نرجو لهم الخير ولا نأمن فقد يكون له ماذا خفايا وذنوب ومعاصي لا نعلمها لا نأمن عليه لا من الشرك ولا من الكفر ولا من الابتداع ولا من أن الله يعذبه بشيء من ذنوبه ومعاصيه. قال ولا نشهد لهم بالجنة كما سمعتم، أي على التعيين. فزيد هذا مات، لا نقول زيد من أهل الجنة إلا بدليل. أما مسلم مات، إذا مات المسلم على الإسلام تشهد له بالجنة؟ نعم، كل مسلم في الجنة، هذا نشهد له بالجنة. لكن يعني على وجه التخصيص والتعيين، إنسان بعينه لا نشهد له بالجنة إلا إذا جاء الدليل. نعم، لا بس شهادة بالوصف، نعم شهادة بالعين. لا، قال ونستغفر لمسيئهم، لمسيئهم لمسيء المسلمين، وهو أحوج ما يكون إلى الاستغفار والدعاء أن يستغفر له. أما غير المسلمين لا يجوز الدعاء لهم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فيستغفر للمسلم ويدعى له وهو أحد ما أحوج ما يكون. كذلك عصاة المسلمين يصلى عليهم، يصلي عليهم صلاة الجنازة ولا تترك الصلاة خلفهم، وإن ترك أهل الفضل. فلو أن إنسان عاصي هاجر عنده معاصي مجاهر بها، ترك أهل الفضل الصلاة عليه، لا يجوز للمسلمين عموما ألا يصلوا على هذا الفاجر، لا يصلي عليه لأنها واجبة، هذه فرض عين أو ماذا فرض كفاية، إذا قام بالباب سقط عن الباقين. بل الفضل لأهل الفضل أن يتركوا الصلاة عليه من باب الزجر لغيره، لكن لا يجوز للمسلمين جميعا ألا يصلوا عليه لأنه مسلم. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، أي من العذاب، خاف عليهم من العذاب، لأن الله قد يعذبهم بقدر ذنوبهم وقد يعفو عنهم، فنخاف عليهم من العذاب، ولذلك نستغفر لهم وندعو الله أن يغفر لهم. قال ولا نقنطهم، أيضا ولا نقنطهم من رحمة الله. كم من عاصي بسبب القنوط تمادى به ذلك حتى أدى إلى الكفر أو إلى تماديه بمعاصي الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهذا أسلوب طيب للداعي. إن رأيت إنسان عنده رجاء واسع يقول لك الله غفور رحيم وتمادى في المعاصي، خوفه بالله عز وجل وادخل له آيات الوعيد وأحاديث الوعيد وما قد يحصل له. نعم، وإن كان إنسان عنده خوف شديد قد يصل به القنوط من رحمة الله، طمعه برحمة الله وبين له سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأن الله غفور رحيم وهكذا. والمؤمن دائما يعيش بين الخوف والرجاء، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهكذا المسلم يعيش بين الخوف والرجاء. فإن رأيت أن إنسان غلب عليه الخوف، ماذا غلب عنده جانب الرجاء حتى يتساويا، وهكذا إن غلب جانب الرجاء خوفه بالله سبحانه وتعالى، فيعيش بين الأمرين دائما. قال والأمن والإياس، الأمن من مكر الله، إنه لا يأمن من مكر الله القوم الخاسرون. والإياس كذلك القنوط، الذي يأمن عذاب الله عز وجل ولا يخاف من الله، هذا قد ينقله عن شريعة الإسلام، عن الإسلام، ويصير كافرا. وهكذا الذي ييأس ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ويقول الله ما سيغفر لي، لا، الله رحمته واسعة ورحمته وسعت كل شيء. قال والأمن والإياس ينقلان، والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أن يعيش المسلم بين الخوف والرجاء، أن لا يأمن، أن يخاف من مثل الله عز وجل، وأن يرجو رحمة الله، فلا خوف حتى يصير خارجيا أو قانطا من رحمة الله، ولا رجاء شديد بحيث أنه يترك الخوف وماذا ويصير مرجئا. فسبيل الحق كما يقول إمام مصنف رحمه الله تعالى بينهما. طيب نكتفي بهذا عذرا على ما يحصل من التقطع، والله هذا ليس مرادا، ولكن الدعوة مسؤولية الجميع صحيح، والناظر في حال المسلمين هنا أو هناك يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم بذلوا جهودا عظيمة في نشر الإسلام. فكم انظر إلى تاريخ الفتح الإسلامي وانظر إلى حياة الصحابة، هذا قتل أو مات في العراق، وهذا بمصر، وهذا بالشام، وهذا بالخراسان، وهذا كل ذلك. وكذلك أئمة الإسلام منهم من كان يحج عاما وجاهد عاما ونشروا دين الإسلام وانتشر الإسلام، كان الإسلام هو السائد، ولا يزال الإسلام في الزيادة، وفي أماكن ما وصلوها لقلتهم ولبعد المسافات. بعض الدول الآن تسير فيها أيام طويلة من القطار، يومين أو ثلاثة أيام متواصلة صحيح في دولة واحدة. فهم الصحابة ذلوا من جهود وانتشر الإسلام، ومنهم من يعني انتشر الإسلام عن طريق التجارة والملاحة وحصل خير، وكان الواجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الثروة العظيمة حكاما ومحكومين، كان هذا هو الواجب أن يحافظوا عليها. ولكن حصل عجز، حصل ضعف المسلمين، فأصبح ربما الجيد من يستطيع أن يحافظ على دولته، وبقي باب عظيم لنشر الإسلام والحفاظ على دعوة الإسلام والسنة ونشر الخير والتحريم البدع وهي الدعوة إلى الله، وهي تعتبر جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى سبيل ربي، فهي تعتبر من الجهاد، بل من أعلى درجات الجهاد في سبيل الله. وهذا هذا واجب على المسلم، لا سيما على أهل السنة. فلهذا أو ذاك لماذا يحصل ما يحصل من التقطع، وهذا والله ليس مرادا لنا. نحن نرغب ببقائنا هنا، مواصلة دروسنا مع إخواننا ومواصلة بحوثنا، نتقطع عن أمور نراها مهمة، ولكن لما يخرج الإنسان ويرى الخير ويرى الثمرة قد ينسى بعض هذه الأمور. ونرى أن هذا واجب يعني لا على أهل السنة فحسب، بل على المسلمين عموما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ثم أيضا نجد والله بركة، نجد بركة في الأوقات عند أن نذهب دعوة مثل هذه الأماكن، فيسر الله في بركات عظيمة. وطالب العلم إذا شغل مدرس بشيء من هذه الأمور فكما سمعتم ما نخرج والله للعب ولا له، إنما نخرج أمور نراها واجبة متحتمة ويجعل الله فيها خيرا عظيما ونفعا صحيح. فإذا غاب المدرس والأخ مثلا في درس، بإمكانك تأخذ أخاك أخ من إخوانك تراجع، هذا ليس في درسي في حسب في سائر الدروس. أتمنى ذات مرة نحن كنا ندرس ابن عقيل مع بعض الإخوان وكان يتقطع كثيرا، فكنا نراجع أنا واحد الإخوان المذكرة للشنقيط، فكدنا أن نكملها في غياب ذلك له. فأنت خذ لك أخ من إخوانك من زملائك، إذا غاب مدرسك في أي فن، إذا غاب ولو يوم تأخذون هذا الوقت تستغلونه فيما ينفعكم، والبركة من الله، فوفق الله جميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.